إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، مشروع هذه الخطبة سيحتاج لها كل إنسان إن عاجلاً أو آجلاً. هذه الخطبة في يوم من الأيام ستسمعها مرة ومرتين وثلاث. هذه الخطبة ستكون بإذن الله تعالى لك شفاء ودواء. هذه الخطبة يحتاجها كثير من الناس لتكون في حياتهم بلسماً، وتكون في حياتهم علاجاً لكثير من الهموم التي تمر عليهم. ستحتاجها في يوم من الأيام، وستمعن السماع فيها مرة ومرتين، وستشعر أنها كانت بلسماً لداء أحل بك وبلاء نزل بك. إنها خطبة التعامل مع المصائب، كيف نتعامل مع المصائب والبلايا إذا وقعت في الإنسان. لقد أخبرنا الله تعالى أن كل إنسان لا بد أن يبتلى، وكل إنسان لا بد أن يصاب ببلاء ومصيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا حتم لا بد أن يقع، بأن الله عز وجل لا بد أن يبتليك عاجلاً أو آجلاً، فقيراً كنت أو غنياً، ذكراً كنت أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، لا بد أن يمر عليك في يوم من الأيام البلاء، ويبلوك الله تعالى بالخير تارة وبالشر تارة. وهذه الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفاً من الأقداء والأكدار، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن أبداً أنك تمر في هذه الدنيا من غير بلاء. ولذا قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فهذه دار بلاء، فلذلك لابد. لكن كيف تعامل مع هذا البلاء؟ وهذا البلاء المشكلة ما تعرف وقته، وهذا البلاء ما تعرف زمنه، لا تعرف لا بدايته ولا نهايته، ولا تعرف أين ومتى يقع عليك هذا البلاء. تصور أنك رايح إلى طبيب، ما فيك شيء، في أمان الله، ثم يفاجئك الطبيب في يوم من الأيام يقولك: والله يا أخي سامحني أني أخبرك أنك مصاب بالسرطان، وقد وصل السرطان إلى مراحل متقدمة في حياتك. طبعا هذا بالنسبة لك في حياتك، هذه حياة أو ممات، سرطان هذا ملعب، هذا فهذا بالنسبة لك حياة أو ممات. تصور أن ابنك رايح تراجع فيه إلى الطبيب أو إلى المستشفى، فيقولك: والله سامحني أقول لك أن ابنك معاه تليف في الكبد، أو معاه مشكلة في القلب، أو معاه ورم في الدماغ. هذه مصائب تقع الإنسان، ما يعرف الإنسان متى تصيبه هذه المصائب. فأحياناً تكون المصيبة في النفس، وأحياناً تكون في الولد، وأحياناً تكون في المال، وأحياناً تكون في الزوجة، وأحياناً تكون في الأقارب. لا يخلو إنسان من هذا. في مالك، مثل جائحة كورونا الآن، كثير من الناس مساكين، السوق ميت عندهم، والحال تعبان، وتراكمت عليه الديون، مو عارف يدفع أجار شقته، ولا عارف يدفع أجار عمله، ولا عارف يدفع أجار لأولاده، مدرسة أولاده، تراكمت عليه. هذا بلاء ابتلاه الله عز وجل. أو قد تخسر في تجارتك، أو تخسر في مالك، أو يبتليك الله عز وجل في عيالك، أو زوجتك، يعني روح قلبك وشقيقة حياتك وفؤادك، تتفاجئ بأن الله يأخذ أمانتها في يوم من الأيام، فتموت هذه الزوجة الغالية، فتعيش كطائر انكسر جناحه، وتصير أنت الأب والأم والعم والخالة لعيالك، وأنت كل شيء. هذا بلاء يبتلي الله عز وجل الناس. ولذا الله سبحانه وتعالى بيّن، قال: ولنبلونكم، يعني مؤكد باللام تأكيد ونون التأكيد، لابد أن تبتلى. ماذا أفعل؟ الله عز وجل من رحمته وضع لنا مسارات كيف نتعامل مع البلاء. هذا موضوع خطبتنا، كيف أتعامل مع المصاعد، كيف إن كان البلاء لابد واقع، شو نتعامل؟ طيب أنا هل أحط إيدي على خدي وأقعد أبكي وأصيح؟ هل أضجر على ما وقع علي؟ ماذا أفعل؟ هناك تسع خطوات أخذناها من الشريعة، والتمسناها من أحكام الله عز وجل، ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كل مصيبة تصيب الإنسان في ماله أو نفسه أو ولده. الخطوة الأولى: أنت ثم أنت، نفسك ثم نفسك. إما أن تتعايش وترضى، وإما أن تتضجر فتنفجر. هذا أول شيء، أنت أول شيء البلاء وقع عليك أنت، إما أن تتعايش مع هذا الواقع بعدين عاد فكر في الحل، بعدين فكر في العلاج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي له الرضا، من سخط فله السخط. حيث رواه الترمذي. ما راح تغير لا سخطك ولا زعلك، ولا ما راح تغير في قدر الله شيء. واعلم بأنك إذ لم تصطبر طمعا صبرت قهرا على ما خط في القلم. وكما قال غيرهم من الشعراء، قال أن الجزع لا يفيدك شيئا ولا يغير من أقدار الله عز وجل شيء. فما يديم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. يعني الحزن ما راح يرد عليك الفائت، هذا من قول المتنبي. ولا يرد عليك الفائت الحزن، يعني حزنك ما راح يرد ما وقع. فإذا أول خطوة أنت ثم أنت، أن تختار موقفك. هل ستتضجر؟ راح تزعل؟ راح تغضب على مقادير الله؟ أي بلاء كان، تلاك الله بولد، تلاك الله بزوجة، تلاك الله بمرض، تلاك الله بأي مرض من الأمراض، أي مصيبة من المصائب. أولا نفسك ثم نفسك، أنت الذي تحدد مسار. أنت ممكن تنهار فينهار كل من حولك، ممكن تنهار ينهارون عيالك معك، ممكن تنهار تنهار زوجتك معك، ممكن تنهار تنهار أمك وأبوك معك، ممكن تصمد، ممكن يصلب عودك، ممكن تقوى، ممكن تتجاوز هذه المحنة أيا كانت. إذن البداية أنت، أنت ثم أنت، من رضي له الرضا ومن سخط فله السخط. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله، قال: للبلايا نهايات معلومة الوقت عند الله تعالى. كل بلاء له نهاية معلومة الوقت عند الله تعالى، فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء. الجزع لا يفيد، واستعجال زواله قبل انقضاء مدته لا ينفع، ما راح ينفع. تجزع ما تجزع، ترضى ما ترضى، غصب عليك، ما كتبه الله واقع لا محالة. إذن الخطوة الأولى في التعامل مع المصائب أنت ثم أنت، نفسك، حدد مسارك، تجزع ترضى، بعدين عاد ابحث عن حلول ما عندك مشكلة، بعد ذلك تبحث عن علاجات ما عندك مشكلة، بعد ذلك تفيق من كبوتك، هذا ما عندك مشكلة. لكن الأولى نفسك أنت. الصدمة الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نفسك أنت، أنت المبتلى. ولذلك على الإنسان أن يتحلى بالصبر قدر المستطاع. ثانيا، لست وحدك المصاب. من يقول أنت لحالك المصاب؟ من يقول أنت لحالك الذي أصابك الله عز وجل؟ يا أخي اقرأ سيرة عظماء أحب الناس إلى الله، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مو أنا ولا أنت، أحب الناس إلى الله، كلهم أصابهم البلاء. امسك إبراهيم الذي قال الله تعالى عنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال: وإبراهيم الذي وفى، يعني ما طلبنا منه شيء إلا أتى به على وجه التمام والكمال. روح شوف اقرأ سيرة إبراهيم، ابتلاه الله بالعقم، 80 سنة ما عنده أولاد، يلا تفضل. تلاه الله عز وجل بأن أحرق بالنار، تلاه الله بأب يطارده ويرجمه، تلاه الله عز وجل بالطرد من بلده، تلاه الله بذبح ولده، حياته كلها مليئة بالبلايا. تعال إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، هذا نبي ابن نبي ابن نبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نفس الشيء، ابتلاه الله بأولاد، أولاد مكروا على أبيهم، وأولاد تحايلوا على أبيهم وحرموا الأب من ابنه حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تعال إلى يوسف، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يباع فيشترى، ثم يطرد، ثم يشتغل خادم، ثم يرمى بالسجن، ثم يتهم بالزنا، ثم إلى آخره. يقال استمر بلاؤه 40 سنة عليه الصلاة والسلام. تعال إلى موسى عليه الصلاة والسلام، من شاب مدلل يعيش في قصر فرعون بين الذهب والأرائك والحرير، إلى راعي غنم يعيش عند شعيب أكثر من 15 سنة وهو يعيش في البادية. هذا ابتلاء، ابتلاهم الله. تعال إلى كل الأنبياء. إذن البلاء لا يعرف أحد، هذا ابتلاء. هذه الدنيا الله عز وجل يبتلي الناس بها. يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، هذه سنة الحياة. فإذا إذا أصابك ما أصابك، ترى أنت واحد من ملايين الناس كلهم نفس الشيء. ماتت زوجتك بالعالم، ترى كثير ماتت أزواجهم، بعضهم ماتت زوجته دهسا، بعضهم ماتت زوجته قهرا، بعضهم ماتت زوجته في السجن ظلما، بعضهم ماتت زوجته في الغربة. مو بس أنت، ترى الناس كلها مبتلى. إذا أنت والله عندك ولد مريض، الناس عندها أولاد كثر مرضى. إذا أنت عقيم، ترى الناس كلها عندها ما عندها. فلذلك مما يخفف على الإنسان البلاء في مسار الشريعة أن ينظر إلى غيره، فقد ابتلي من هو أحسن وأفضل وأعلى مكانة عند الله عز وجل منك. ثالثا، البلاء مقدر مكتوب. هذا شيء الله عز وجل كتبه وقدره. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. قبل خمسين ألف سنة الله وضع المقادير وقدر كل شيء. فهذا البلاء الذي نزل بك من مرض أو محنة أو إفلاس أو غربة أو إلى آخره، ترى الله كتب هذا عليك وقدره، فأراد أن ينظر سبحانه وتعالى إلى مدى صبرك عن ربك سبحانه وتعالى، أو إلى مدى الجزع تجاه ربك سبحانه وتعالى. ليش طيب الله يبتلي الناس؟ ليش الله بحاجة أن يبتلي؟ لا، طبعا لله حكمة. إن كنت من الكمل أصحاب الإيمان الكامل مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالبلاء من الله عز وجل لرفع الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إذا كنت مثل الأنبياء والناس الكمل من الصديقين، فإذا ابتلاك الله تعالى فرفع للدرجات. وما يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة ولا خطيئة، نظفك مرة واحدة. هذا إن كنت من الكمل. هذا طبعا لماذا البلاء؟ احنا نقول بلاء مقدر. طيب ليش البلاء المصائب؟ ليش؟ واحد، إن كنت من الكمل فهذا لرفع الدرجات. اثنين، إن كنت من أهل الذنوب ومن أهل التقصير، ممن انغمس أو مارس أو وقع بالشهوات أو بالشبهات، فالبلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يردك إلى الحق ردا جميلا، حتى يرجعك مرة ثانية، وحتى يعجل لك عقوبة في الدنيا ولا يؤاخذك في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن خطاياه، أو أن الله يعجل له عقوبة بدلا من عقوبة الآخرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن عباس رحمه الله: يعجل الله للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم ولا يؤاخذهم بها يوم القيامة. الله ما يأخذك يوم القيامة، يعجل لك حتى يدفع عنك. وهذه البلايا إن كنت مذنبا ما تقع علي إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة، كما قال العباس: اللهم إنه ما نزل ذنب إلا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بعقوبة. وهناك أسباب أخرى كثيرة ممكن الله عز وجل يصيب العبد بها بمصيبة، تنزل عليه المصيبة، من يكون مجاهر بالمعاصي داعيا إلى المعاصي، أو أن يكون هذا الإنسان ظالم للعباد ويسلب الناس حقوقهم، أو أنه قاطع للأرحام، أو أنه راكن للظلمة مناصر لهم، أو أنه آكل للحرام متساهل فيه، فالله يضربه بصوت المصيبة والبلاء حتى يرده إلى الدين ردا جميلا. إذن ثلاثة من مساراتنا في فهم المصائب والبلايا: أن البلايا مقدرة مكتوبة كما وزمانا ومكانا وكيفا على كل إنسان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. هذا خلصنا منه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إفلاسك، غناك، حياتك، موتك، مرضك مكتوبة عند الله تعالى، لكن الله يبي ينظر كيف تتعامل مع المصيبة إن وقعت. هذا اللي الله يريد منه، تضجر، ترضى، كيف تتعامل مع هذه المصائب. خامسا أو رابعا من مساراتنا في التعامل مع المصائب: لا يمكن أن يكون البلاء والمصيبة أكبر من طاقة الإنسان. هذا من رحمة الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال في آية أخرى في الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه خذها قاعدة، مهما نزل بك من بلاء فهو مناسب لقدر صبرك، أكثر ما يزيد الله عليك سبحانه وتعالى. فيك نفس بعد، فيك طاقة، فيك قدرة على الصبر بعد شوية، ولذلك البلاء مناسب لطاقة الإنسان. ولذا قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني قدرتها، سيجعل، أصبر شوية، سيجعل الله بعد عسر يسرا. خامسا من مساراتنا في التعامل مع المصائب: أخلو بنفسك للتفكير. وهذا ما يسمى بسلوك الإنسان قبل أن يطبق أي قرار يتخذه. وهذا في الحقيقة كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخلو بنفسه صلى الله عليه وسلم ويتفكر مرة ومرتين ويعتزل، ثم بعد ذلك يطبق صلى الله عليه وسلم سلوكا تجاه هذه المصيبة. خل أعطيكم قصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه حريمة، زوجاته، وهم تسعة زوجات كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا أن يتوسعوا في المعيشة. هذا حق المرأة. بعدين كلهم أغنياء ترى مو فقراء، يعني سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الثانية بعد خديجة، والدها زمعة بن عبد المطلب يسمى زاد الركب، زاد الركب يعني سافر معه محفول مكفول بلاش يعني من كثر ما هو غني. زمعة بن عبد المطلب وهو سيد من سادات قريش، والد سودة يسمونه زاد الركب، سافر معه تروح وترجع بلاش من كثر ما هو رجل غني وثري. بنت سودة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة. وعائشة أبوها أبو بكر رجل تاجر غني، حفصة أبوها عمر الخطاب رجل تاجر غني، أم سلمة، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، أبوها أبو سفيان، يعني ترى كلهم بنات ذوات وكلهم أغنياء. لكن كيف سكنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكنهم بحجرات. شوف تصور يعني انتقل إلى المدينة أعطى كل واحدة غرفة، بعد ما في بيت وصالون وغرفة استقبال ودوان خارجي وغرفة طعام، لا لا هذا كله ما في، حجرات حجرات. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، اسمها حجرات غرف يعني، بس غرفة مترين في مترين حق عائشة، غرفة مترين مترين حق حفصة غفرة، وبينهما ممر، هذا الممر يمر عليهم على الغرف صلى الله عليه وسلم، والغرفة هذه جدارها الحجرات هو سور المسجد. فلذلك كانت عائشة تفتح الطاقة يعني الشباك من حجرتها تطل على المسجد في الداخل، هذا هذه حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، بس يعني كلها تحط على بعض 10 متر 20 متر حريم. طبيعة الحريم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله وسع علينا شوية، يعني مهما كان احنا ما نبني، احنا نبني لا تبني انت، احنا عندنا فلوس انت لا تبني، احنا نبني نحن نتوسع. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض صلى الله عليه وسلم، ضغطوا عليه اكثر ضغطوا عليه اكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ قرار اعتزلهم واتخذ مشربة في المسجد صلى الله عليه وسلم، يعني مكان في المسجد. فاعتزل صلى الله عليه وسلم النساء، قعد شهر اعتزلهم، وخلال هذا الشهر أنزل الله عز وجل: يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ما في تبون توسعون برا، وسرحكن سراحا جميلا أطلقكم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمؤمنات منكن أجرا عظيما. تبون الله والدار الآخرة والأجور المضاعفة اصبروا. فكان أول من عرض عليها عائشة رضي الله عنها، فقالت: بل أختار الله ورسوله. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، واختارت البقية الله ورسوله أن يبقوا معه إلى أن يموت ولا يتزوجوا من بعده ويكونوا زوجات له في الجنة. شاهد أن أقصد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ قرار، لما زعلوا 9 حريم، لما ضايقوا 9 حريم، تدخل عمر في الموضوع، تدخل أبو بكر في الموضوع، قال عمر: هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء؟ كارثة هذه، هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء؟ ما أجابهم، فاعتزلهم صلى الله عليه وسلم. أنا أقصد من ذلك إذا نزل في الإنسان المصيبة عليه أي مصيبة كان، قبل أن يتخذ أي قرار عليه أن يعتزل، وعليه أن يسترخي، وعليه يعيد حساباته وتفكيره مرة أخرى. ليس فقط الاعتزال مجرد تقعد مع نفسك وتاكل نفسك، لا لا لا، الاعتزال اتصال بالله عز وجل، هذا الاعتزال هو اتصال بالله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، احنا نعرف ضايقونك ترى بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اشتغل بالتسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكن من الساجدين، يعني صلي كثير، اتصل بالله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قال: أرحنا بها يا بلال، ريحنا بالصلاة خلنا نتصل بالله، تبث همك لله، تشتكي إلى الله، تطلب من الله المسامحة. يمكن هذا البلاء بسبب ذنب، يمكن هذا البلاء بسبب ظلم ظلمت أحد، يمكن هذا البلاء بسبب مال حرام أكلته، يمكن هذا البلاء الله يبي يرفع درجتك، يمكن أنت مقصر أصلا بعد ما دخلت الجنة بأعمالك، الله عز وجل يبتليك ويبتليك ويبتليك حتى يرفع درجتك في العليين وتكون مع الصديقين والمهديين. ما تدري، اقعد اقعد واصل، تواصل مع الله عز وجل. فهذا المسلك الرابع أو المسلك الخامس: أخلو بنفسك للتفكير الذي يسبق أي سلوك. لقد نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم بلايا كثيرة، فخلى صلى الله عليه وسلم، حتى إبراهيم لما قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، قال الله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، يعني جاءت الأمداد من الله تعالى والعطايا. لذلك أي مصيبة تنزل فيك أول شيء لا تتخذ أي سلوك، مصيبة سواء كانت هذه المصيبة في مالك ولا في نفسك ولا في ولدك، اعتزل، أخلو بنفسك شوية، اسجد لله، صل، ابكي، تواصل مع الله عز وجل، اطلب من الله المسامحة، اطلب من الله التوفيق، اطلب من الله السداد. أول شيء روح لله عز وجل، بعدين عاد خذ خطواتك الدنيا، ما عندك مشكلة، خذ أسبابك الدنيوية، لكن أولا توجه إلى الله، اعتزل ولا تتخذ أي سلوك، وخذ نفسك وراجع أمورك، وبعد ذلك توجه إلى الله عز وجل واطلب من الله عز وجل العون والسداد. سادسا، لماذا لا تنظر إلى جوانب الرحمة في حياتك؟ صحيح الله عز وجل ابتلاك، يمكن الله جعلك عقيم ما عندك عيال، صح، ممكن الله ابتلاك بمرض السرطان على سبيل المثال في كانسر وقالوا لك ترى أيامك معدودة، ممكن الله ابتلاك بخسارة، تصور واحد موظف تفاجئ قال والله باكر عندنا ما يسمى بتوطين الوظائف يعني لأبناء البلد، مع السلامة انتهى عقدك، أظلمت في وجه الدنيا، خلاص سكروا عقدي ومشوني وانتهى كل شيء، ولا ما استطعت أن تجدد إقامتك على سبيل المثال، ولا لأي سبب من الأسباب بنت تزوجت بعد شهر طلقوها ورجعت إلى بيتها، لها أظلمت الدنيا وانكسرت في حياتها. ليش ما تنظر إلى جوانب أخرى في حياتك؟ ثمة جوانب رحمة أخرى في حياة الإنسان، أنت حي غيرك ميت، ما زلت تتنفس غيرك انقطع فيه النفس، أنت ما تزال مقيم غيرك مهجر في التراب وفي الخيام، أنت حي ترزق غيرك ميت إكلينيكي قاعد بالمستشفيات لا يرى النور ولا يرى المساجد ولا يرى الجمع والجماعات، غيرك ميت دماغي أصلا وأنت بفضل الله تعالى تأنس، لديك أم تحبك ولديك أبناء يتمنون قربك، لديك زوجة تعشقك، لديك رب يرحمك، لديك دين وإسلام ينجيك عند الله تعالى. انظر لهذه الجوانب الأخرى التي أعطاك الله عز وجل، الله ما أخذ منك كل شيء، أخذ منك شيء واحد، ولذا قال تعالى ولنبلونكم بشيء بشيء تبعيضية بعض شيء وليس كل شيء، أبتليكم بشيء من الخوف جوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين. فلذلك إن أخذ الله منك شيء لقد ترك عندك أشياء أنت أفضل من غيرك. ثمة أشخاص محرومين والله يبكون في المستشفيات، يتمنى أن يرجع فيحضر الجمعة والجماعات، يتمنى أن يصلي معنا في رمضان صلاة التراويح والقيام، يتمنى أن يكون عنده أب كما عندك أب يبره، يتمنى أن تكون عنده أم يصل إليها كما عندك أم، يتمنى يكون عنده عيال، يتمنى عنده صحة وعافية. فانظر إلى جوانب أخرى من جوانب الرحمة التي تركها الله عز وجل لك، ولا تحرم نفسك من هذا الفضل. سابعا، أنت حر، نعم أنت حر في قرارك، لكنك مسؤول عن هذا القرار الذي تتخذه، يجب أن تتحمل النتائج والآثار، إما أن تسلك سلوك التحطيم أو تسلك سلوك التفاعل. نعم أنت حر في قرارك في المصيبة التي وقعت عليك، لكن النتائج لازم تتحملها. ناس نوعين، إما أن يقول والله خلاص انتهت الدنيا، لقد أغلقت الدنيا في وجهي، هذا قدري، شو أسوي، هذا بلاء من الله عز وجل، دنيا تسكرت ليس لها من دون الله كاشفة، وبهذا الواقع سيموت حيا وهو حي راح يموت، لأن أغلق كل منافذ النور في عينه وأغلق كل الأبواب في عينه، واحدة تطلقت قالت خلاص انتهت الدنيا، سكرت الدنيا، ليش يا أخي بعد باقي في الدنيا متعة، باقي في الدنيا أنس، واحد قدر الله عليه ما عنده أولاد خلاص سكرت الدنيا خلاص انتهى، لا ما انتهى بالعكس، عندنا ما تدري يا أخي ناس عندهم أولاد أمر الله بقتل هذا الولد لأنه إذا كبر هذا الولد سيكون شقاء على الولد وعلى الأب، ولذلك الله عز وجل أمر الخضر بأن يقتل هذا الولد. يا أخي الحمد لله ما تدري أنت وين الله حاطك أصلا، أنت فيك مرض ما تدري لو دامت بك الحياة شنو راح يكون واقعك، فلذلك عليك أنت صاحب القرار لكن تحمل النتائج بعد ذلك. إن سلكت مسلك التحطيم راح تحطم نفسك ومن حولك، لكن إن سلكت مسلك التفاؤل وقلت لا والله الحمد لله هذا بلاء، إن أمر المؤمن كله خير، إن الله عز وجل يريد أن يرى صبري، الله يريد أن يسمع دعائي، هذا درس نتعلم منه، أنا الحمد لله أفضل من غيري، لن أشمت بي أعدائي، لن أسمح أن يراني أبنائي محطم، والله لن أفرح الشيطان بانهياري، وغيرها من كلمات التفاؤل التي تنشي وتحيي فيك الحياة مرة أخرى. كل مصيبة تنزل فيك أنت عندك الاختيار، لكن تحمل النتائج، إما أن تنهار وينهار معك أهلك وعائلتك وأسرتك، وإما أن تصمد كالجبل ويصمد من حولك في هذا البلاء. ثامنا، صاحب الإيجاب. هذه مصيبة أكبر المصائب، هذه أحيانا المصيبة تقع الإنسان يروح يستشير واحد أصلا يا ليتك ما استشر، واحد أصيب بمرض سرطان راح قال شافه واحد كان يقول تصدق عاد الله يعينك الوالد ترى نفس حالتك تصدق أسبوع ومات، هذا مصيبة، هذا قتله يعني، قال له بس صدق أسبوع وبعد مات، يعني شد حيلك أنت ما يخالف. شوف لما تستشر إنسان إيجابي، إنسان يمنحك التفاؤل، إنسان يقولك لا والله شدة وتزول، إنسان يقولك كما شوف أعرابي، قيل لي أعرابي مرض قال إنك ميت، أعرابي مرض قيل له إنك ميت قالوا طيب وميت وبعدين، قال أين نذهب قال ستذهب إلى الله، قال وهل أتانا الخير إلا من الله؟ ننجى الخير، الخير كله من الله، قال أروح إلى الله ما يخالف. قالوا له إنك ميت، قال وماذا بعد الموت؟ قال تذهب إلى الله، قال وهل أتانا الخير إلا من الله؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذه المشكلة في كثير من المصائب، يستشير الإنسان واحد ما يفهم، واحد يدمر حياتك، سواء كانت المصيبة في المال أو النفس أو الولد. ولذلك كانوا يقولون سابقا لا تستشر سوى حزم عاقل فطن قد استوى لديه إصرار وإعلان فللتدابير فرسان إذا ركبوا بروا بها كما للحرب فرسان. لك أن تتصور مشورة السيدة خديجة، وأنا قلت الخطبة الماضية، شوف السيدة خديجة لما شاورها النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة كبيرة وقعت على النبي، أول مرة يشوف جبريل، نزل عليه قال يا محمد أنت رسول الله، أنا جبريل، أنت نبي الله، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قرآن لو نزل على الجبال الشامخات الصامدات لهدت هذه الجبال في الأرض، ما حد يتحمل قوة وعظمة هذا القرآن. نزل يركض وهو يرجف وخاف، زملوني زملوني، أخذ قسط من الراحة، أول شيء غطته وأعطته قسط من الراحة قبل الله يتخذ أي سلوك من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لارتاح، زملوني يعني غطوني، يا أيها المدثر يعني يا أيها المتغطي، تغطى وزملوا حتى هدأت نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قالت له كلا أبشر، شوف البداية، كلا أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم، إنك تصدق الحديث، إنك تحمل الكل، إنك تقري الضيف، والله لا يخزيك الله. هذه الكلمات كانت وقعها مثل وقع الحديد في تقوية جسم الإنسان. قوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تمشي تمشي تمشي، تعال معي تعال معي، أخذته إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنسك وتنصر، عمره 70 سنة 80 سنة، وجلس يكلم وهدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعة، قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، والله لا يخزيك الله أبدا، أنت نبي الله، وحكر. فالشاهد أن الإنسان إذا وقعت عليه المصيبة عليك أن تستشر الإنسان العاقل، الإنسان الذي ممكن أن يعينك وأن يقف معك في هذه المصيبة وأن يفتح لك آفاق، آفاق بكل شيء. يا أخي بالعكس يقول لك تعال السرطان هذا، وين قديم السرطان ما له علاج، حين يبقى هذا السرطان يعالجونه بكل مكان، سهل، أنا أعرف فلان وفلان وفلان، أنا أعرف واحد في مسجدنا هذا، أنا أقول لكم واحد في مسجدنا هذا الله يشافي، زرته قبل 10 سنوات، سرطان في الدم، ميت ميت، كاهو إلى الآن عايش بفضل الله عز وجل، اليوم بفضل الله تعالى يتمتع بصحة، هذا قبل ما له علاج، الآن له علاج، راح فرنسا وتعالج وعالجوه ورجع بصحة وعافية وكبر ومشت حياته. هذا الإنسان المتفائل يعطيك حياة، لكن الإنسان المتشائم يموتك في مكانه. ولذلك على الإنسان أن يتفائل دائما، هذا الإنسان المتفائل يفتح لك آفاق، يبين لك أبواب رحمة الله الأخرى، الجوانب الإيجابية في حياتك، يعطيك علاجات، يعطيك مشورات، يوجهك، ينصحك، ما انتهت الحياة، ما أغلقت في وجهك. فعلى الإنسان أن يستشر الصاحب الإيجابي الذي يوجهه دائما إلى الخير. أخيرا حتى لا أطل عليكم، يا أخي استمتع بالحياة، يا أخي أنت ما افترضنا ماتت زوجتك، يلا افترضنا أنك أنت خسرت في تجارتك، افترضنا أن الله ما رزقك أولاد، معك سرطان يلا ماشي، شنو فيك؟ معك تليف في الكبد، معك فشل كلوي، ميت ميت، يلا يا أخي استمتع في حياتك، شو المشكلة يعني؟ ليش ما تستمتع يا أخي؟ الحياة متعة يا أخي، فيها أشياء كثيرة، الله يقول كلوا من الطيبات، يا أخي سافر استانس، روح مطاعم، اقعد اقعد مع أولادك، اقعد مع ربعك، عيش حياتك يا أخي، ليش ما تستمتع في هذه الحياة؟ النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الضغط الذي عليه في العهد المكي قال الله تعالى له ألم نشرح لك صدرك، يعني كأن هو الشرح للقلب مو للصدر، لازم تعرف هذا، الانشراح في القلب وليس في الصدر، لكن كأن الله ملأ صدره انشراحا فصار القلب سفينة يبحر في هذا الصدر المنشرح. ولذا كان من دعاء موسى قال رب اشرح لي صدري، اجعل صدري بحرا من الانشراح يسبح فيه قلبي. فلذلك يا أخي عيش حياتك، ليش ما تعيش حياتك؟ استانس يا أخي وأسافر وأعيش هذه الحياة. فكثير ما نسمع عن أناس تحطموا على سفينة هذه الحياة، لكن في الأصل أنك تعيش هذه الحياة وتعيش ما فيها من متع من حدائق ورحلات ومطاعم وأصدقاء، وعيش هذه الحياة واستمتع بالحلال في هذا الباب، في باب المباحات، دون مبالغة ودون غلو وبتلقائية، ابتهج وافرح وعيش الحياة بعيدا عن التحليلات، بعيدا عن الاحتمالات، بعيدا عن كلام الناس المتوقع غد، اكتشف عوالم جديدة، اكتسب مهارات وخبرات جديدة، أشغل نفسك في عيش سعيد رغيد بعيدا عن كل هذا، كما قال الشنفرة في لاميته وفي الأرض منأ للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. لا ريب أن الحياة ثمينة، لكن نفسك في حياتك أثمنوا. لذلك متع نفسك في الحياة ولا تقتل نفسك ولا تحطم نفسك. أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الحياة أو ترى الوجود جميلا. احمل أقدارك على كتفيك وامضي في حياتك صابرا آمنا في رحمة الله عز وجل، رحمته التي وسعت كل شيء. لست وحدك المصاب ولست أنت دون غيرك، وفي الله عوض عن كل مفقود وفائت، وفي لقاء الله سلوى عن كل مفقود. عش بالأمل والصبر والكفاح، عش بالحب، فما في الحياة من آمال أكبر مما فيها من آلام. هذا كلام العقاد، كلام عباس العقاد، يقول ما في الحياة من آمال أكبر مما فيها من آلام، وما فيها من الفرح والسرور أكبر مما فيها من الحزن والثبور. صحيح، ليش أنا أدمر نفسي؟ أعيش حياتي واستمتع بحياتي وما تبقى. يا أخي أنا ميت، طيب أنا مريض، ليش طيب أعيش ما تبقى من حياتي ميت؟ يا أخي ليش ما أعيش سعيد؟ وكم رأينا من أناس مرضى وابتلاهم الله عز وجل، لكن البسمة لا تفارق فمه، فرفع ذلك من قواه ورفع ذلك من معنوياته، بل رفع ذلك من حياة أولاده. شوف، تصور أنت متحطم، زوجتك متحطمة، عيالك متحطمين، بيتك متحطم، ما تستطيع تعمل شيء. شوف، تصور أن تكون أنت سعيد، زوجتك سعيدة، عيالك سعداء، أمك سعيدة، أخوانك سعداء. ولذلك في رب سبحانه وتعالى تكفل لك بالأرزاق، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، هناك رب سبحانه وتعالى بك رحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن احفظ الحديث احفظوه، إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. الله ما يقدر لك إلا الخير سبحانه وتعالى. إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير، خير كله خير. عسى أن تكره شيء يجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تحب شيء والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ممكن تحب أشياء لكن الله فيها يرى يعلم أن فيها ضر لك، ممكن تكره أشياء لكن الله عز وجل يجعل لك فيها نفع. انظر إلى جانب آخر في البلايا والمصائب، لا تنظر إلى أنها مجرد مصيبة، انظر لها من جانب آخر، انظر أنها رحمة، انظر أن الله يريد أن تعود، انظر أن الله يريد أن يسمع صوت دعائك، انظر أن الله يريد انكسارك، انظر أن الله يقوي إيمانك، انظر أن الله يرفع درجاتك، انظر أن الله تعالى يريد أن تكتشف أصحابك. فأصحابك في حال الرخاء أصحاب، لكن في حال الشدة ينكشف لك الصاحب الصادق من الصاحب المخادع. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كانت خطبتنا عن التعامل مع المصائب، وقدمناها بمقدمة بأن كل إنسان محتاج إلى هذه الخطبة يوم من الأيام سيسمعها وسيعيد سماعها مرة ومرتين، إنها كالبلسم والدواء والشفاء للمصابين بالبلايا. ثم بعد ذلك ازدلفنا للكلام على أن الله تعالى لا بد أن يبتلي كل إنسان بالضراء تارة وبالسراء تارة أخرى، بالغنى مرة وبالفقر مرة، يبتلينا بأنفسنا أو يبتلينا بأموالنا أو يبتلينا بأولادنا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى بلاؤه إنما هو شيء وليس كل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا ابتلاء به يبتلي الله تعالى بالقليل. ثم جعل الله تعالى لنا 9 مسارات، هذه المسارات نستطيع أن نصبر من خلالها مع هذا البلاء، وقد أجملتها في الخطبة الماضية. على رأسها أنك لست وحدك المبتلى، وأن الله عز وجل قدر عليك البلاء قبل أن توجد وقبل أن تولد، وأن البلاء له من الله حكمة، إما رفع درجات أو تكفير سيئات أو تذكير للعبد بربه، وأنك لست وحدك المبتلى في هذه الدنيا. وإذا أصابك البلاء عليك أن تتخذ راحة قبل أن تتخذ سلوكا، واعتزل الناس وفكر وتواصل بالله عز وجل، واطلب من الله العون والمدد، كما قال الأول كما قال الحمداني: فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. تواصل مع الله عز وجل، اتصل بالله عز وجل في السجود والتسبيح والدعاء، واطلب منه العون والصبر سبحانه وتعالى. وبعد ذلك امش في الأسباب، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ترك الأسباب عجز والاعتماد على الأسباب
شرك، يعني ما اعتمد على الأسباب فهذا شرك لأنك تركت الإله، ولكنني آخذ بالأسباب فتركها عجز والاعتماد عليها شرك. بعد ما تتوجه إلى الله تتخذ بعد ذلك السلوك، بعدما ترتاح وتطمن وتتقبل هذه المصيبة وتصبر عند الصدمة الأولى تمشي في الاستشارة. أول من تستشر العاقل الحزم الفطن اللي استوى لديه إصرار وإعلان، وبعد ذلك تأخذ في العلاجات والأسباب التي شرعها الله عز وجل. خلال هذه الفترة لا تقتل نفسك يا أخي، عيش حياتك، تمتع في حياتك بالطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال موسى لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. خذ نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا، فعيش حياتك كما شرع الله عز وجل أو كما أراد الله عز وجل، ولا تقتل نفسك مع هذا. وفي نقطة أخيرة، ترى العالم ما يدري عن مصيبتك على فكرة، يعني أنت الآن لما تصير لك مصيبة أنت حسبالك الناس كلها تدري عنك، ترى ما يدري عنك، أنت لحالك تعيش مع مصيبتك. هذه يشبهونها يقول مثل حادث سيارة وقع في مثلا خلينا نفترض في منطقة الجهرة، أنا أحد سيارة في الجهرة، ترى إحنا ما ندري عنه، هذا مسكين واقف في الشارع ويتهاوش مع الناس ويصيح ونازلة من الدمان وكذا، حسبال العالم كلها تدري عنه، ترى ما حد يدري عنه، حتى الشارع الثاني ما يشوفونه أصلا، يعني واقف في الشارع الطريق الثاني ما يشوفونه، يعني ما يدرون عنه. فلا أنت حسبالك عن العالم اللي في أمريكا وفي روسيا وفي كندا وفي ألمانيا يدرون عن مصيبتك، يعني العالم كله، لا ترى ما حد يدري عنه، ترى أنت لحالك عايش مصيبتك. حتى حادث يصير بالشارع ترى الناس تمر تطلعك وتمشي، هذا مثل بيت نمل في 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 أو جحر نمل في مشكلة وفي معركة، وهذا الجحر على قارع الطريق في شارع تحت، ما أدرى عنك ترى، والله الكون كله ما أدرى عنك، لا يعلم عنك إلا ربك سبحانه وتعالى. ذلك أنت لا تضخم الأمور وتظن أن أنت العالم كله، أنت لحالك ترى، تعيش مشكلتك لحالك، تموت لحالك وتحيا لحالك، ومن يحبك حولك، عيالك زوجتك أمك أبوك هذا مساكين. فإذا أنت صمت صمدوا، أنت انهرت انهاروا، أنت طحطاح وخلاص، أنت تتشكى يتشكون. فأنت خلك يعني أنت الجبل اللي تصمد وكلهم يرونك أنت القدوة وأنت الأب وأنت، وبعدين تمشي الأمور بالمقادير، وبعدين وخنفت، وبعدين وبعد آخر شيء شنو، يعني بتموت موت تروح إلى الله، تروح إلى الله، يعني نعمة نعمة الجوار، جوار الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. ستزول عنك كل هذه الأمراض، ستذهب عنك كل هذه المصائب، سيرفع الله عنك كل بلاء، لك دار فيها لا تتحول عنها أبدا، لا تشيب فيها ولا تظمأ فيها ولا تمرض فيها ولا تسقم فيها، فإنك ستعيش فيها سعيدا أبد الآباد. ذلك هذا دار بلاء، هذه بلاء الله ابتلانا في هذه الدنيا، والبلاء موزع على الناس، كل واحد لو كل بيت فيه مصيبة، كل إنسان عنده مشكلة. ولذلك عليك أن تكون إيجابي، تكون متفائل، أن تصمد، أن تصبر، أن تطلب من الله الأجر، تطلب من الله العون، لا تستعجل في اتخاذ القرار، لا تعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، عيش حياتك ما تبقى من حياتك بالأنس والسعادة والحلال، واستمتع واستانس، وحتى تقضي هذه الحياة وتنتقل إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام وفلسطين وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، صرهم على من تعدى وبغى عليهم، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.